بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الرابعة من سورة المائدة، صفحة رقم 109. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقدم معنا أن سورة المائدة تميزت بكثرة النداء فيها للمؤمنين، وما أجمله من نداء ينبئ عن لطف الله بهم وحبه لهم. هنا تذكير بنعمة أنعمها سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أراد قوم أن يبطشوا بهم ويبسطوا أيديهم فيهم بالقتل والفتك والهلاك، ولكن الله حفظ وأعان وأكرم وكف أيدي هؤلاء الظالمين ومنع إيذاءهم وقذف في قلوبهم الرعب وسلم المؤمنين من شرورهم وأرجعهم بالخيبة والخذلان. أهل التفسير اجتهدوا في بيان من نزلت هذه الآية في حقهم، وذكروا عددا من مواقف السيرة التي حفظ الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام رضوان الله عليهم، وجميع هذه المواقف نافعة لنا وباعثة فينا اليقين وحسن التوكل مع العمل كما أراد ختام الآية هنا. من هذه المواقف يوم الأحزاب الذي اجتمع فيه أكثر من 10,000 مقاتل للقضاء على الإسلام، وحاصروا المسلمين قريبا من شهر كامل، وبلغ الخوف مبلغه، وقد خانت بنو قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونفث المنافقون نفثوا إرجافهم وتخويفهم بين جيش المؤمنين، واستمر الحال على ذلك حتى دبت الفتنة بين الأحزاب واختصموا، وأرسل الله تعالى عليهم جنده، وأرسل عليهم ريحا اقتلعت خيامهم وانكفأت بسببها قدورهم وأوانيهم، ورجعوا على أعقابهم يجرون خيبتهم وخزيهم، بل قدر الله تعالى أن يكون مجيئهم هذا خاتمة غزوهم للمدينة. وإلى ذلك أشار قول الله تبارك وتعالى يا سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم في يوم نزول المسلمين بالحديبية، عام صلح الحديبية، عزم أهل مكة على الغدر بالمسلمين ثم عدلوا عن ذلك، وفيه جاء قول الله تعالى في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ولما عزم أهل خيبر وأنصارهم من غطفان وبني أسد على قتال المسلمين حين حصار خيبر رجعوا عن عزمهم وقعدوا، وفيهم نزل قول الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. سورة الفتح. هذه بعض المواقف التي تصلح للتمثيل على حفظ الله تعالى لأوليائه، ولكنها ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر، فكرم الله تعالى عظيم وواسع. والمتدبر للنص القرآني هنا لابد أن يعلم أن حفظ الله تعالى ليس مقصورا على من امتنت عليهم الآيات هنا، بل إن ولايته وعونه لا تكاد تفارق واحدا من أهل الإيمان لو تأمل، ولكل منا أن يستحضر حفظ الله له لما كان قريبا من الزلل. أكرر: ولكل منا أن يستحضر حفظ الله له لما كان قريبا من الزلل ولما كان عدوه قريبا منه وقادرا عليه، والحمد لله أولا وآخرا. ختام الآية: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلوا واعتمدوا على ربكم واتقوه حق تقواه، فإنه من أصاب ذلك كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه ورزقه نورا في قلبه وأسعده وما أحوجنا إلى مثل هذه المعاني في زماننا، زمان غربة المؤمنين المتقين العاملين. قال الله تعالى في تتمة السياق: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. تقدمت الآيات معنا في أخذ الميثاق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن يوفوا بعهد الله وميثاقه، وقد كانوا أنموذجا فريدا في الوفاء بالعهد والقيام على أمر الله وشرعه. هنا ذكرت الآية الميثاق والعهد الذي أخذه ربنا على بني إسرائيل من قبلنا، وجاء السياق القرآني يبين ما صدر منهم من نقض العهود والغدر والخيانة والجراءة على الله تعالى وتبديل شرعه والعبث به، ثم كيف كان عقاب الله لهم من لعنهم وجعل قلوبهم قاسية. هنا موعظة بليغة للمؤمنين ليحمدوا الله أولا أن شرح صدورهم للطاعة، وليستعينوا بالله ويحفظوا نعمه ولا ينقضوا العهد معه. ولذلك ختمت الآية بقول الله تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله تعالى أخذ العهد والميثاق المؤكد بالأيمان على بني إسرائيل أن يعملوا ويقبلوا بما في التوراة بإقامة الدين وتأييد الرسل، وألا يسفك بعضهم دماء بعض، وأن يؤمنوا بالدين كله غير ذلك. ثم أمر نبيه موسى عليه السلام أن يختار منهم 12 نقيبا. النقيب هو الرئيس وكبير القوم الذي يقوم على أمرهم، أمره أن يختار من كل سبط وفخذ نقيبا يتولون أمورهم ويقومون على رعايتهم ويأخذون منهم الطاعة لله ولرسوله ولكتابه. ففعل نبي الله موسى عليه السلام، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. جاءهم وعد الله بالحفظ والنصر والتأييد على عدوهم من الجبابرة، وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره، يسمع كلامه ويعلم ضمائرهم، وقال الله إني معكم، ويجازي كل منهم بعمله، فمن وفى منهم غفر الله له سيئاته وأدخله الجنة. وهذا العون من الله تعالى والإكرام بدخول الجنة مشروط بأن ينصروا دين الله، فيحرصوا على إقامة الصلاة كما شرعها لهم وإيتاء الزكاة كما علمهم إياه. وآمنتم برسلي وعزرتموهم، ومن شروط نصرهم إيمانهم بأنبياء الله جميعا وبما جاءوا به من عند الله، وكذا قيامهم على تعزير أنبياء الله وعزرتموهم. التعزير للأنبياء يعني أن تنصروهم وأن تمنعوا عدوهم عنهم، وكأني هنا بقول الله تعالى لهذه الأمة المحمدية في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الله تعالى: وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتوهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. مما أراده الله منهم وطلبه أن يحرصوا على الإنفاق وبذل ما يستطيعون بذله، وأن يجعلوا صدقاتهم هذه في جهاد عدوهم والتمكين لهم، فإن الله تعالى يحب هذه الصدقات ويرضى عن صاحبها. والقرض الحسن هو المال الذي يبذله صاحبه من طيب ماله، من طيب ماله بنية صادقة مخلصة، ما في إيذاء، ما في من، هذا هو القرض الحسن. أعطي، أنفق. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري، جنات تجري من تحتها الأنهار، يقول الله تعالى لهم، إن فعلتم ذلك أمحو ذنوبكم وأستروها ولا أؤاخذكم بها، وها هي جنات ربكم تتزين لكم بأنهارها وأشجارها وثمرها وتنتظر دخولكم، ما أديتم أمر الله ووفيتم بعهده. ختام الآية، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده واقترف الآثام وعصى أمر الله ورسوله وركن إلى الدنيا وزينتها ولم يعطي هذا الدين حقه، ولم يعطي هذا الدين حقه، فقد أخطأ طريق الحق والاستقامة وعدل عن الهدى إلى الضلال. وهذا تحذير لكل سائر إلى الله تعالى على هذه الأرض، إياك ونقض العهود والمواثيق مع الله، وإياك أن تتخذ دينك هزوا ولعبا لئلا يصيبك ما أصابهم. قال الله تعالى في ختام هذه الصفحة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذه علامة من علامات فسق بني إسرائيل وخروجهم عن أمر الله تعالى وعهده. وقد تتابعت الآيات في إظهار نقضهم للمواثيق وتكذيبهم للأنبياء وقتلهم، وتتابعت الآيات، سيأتي معنا، سيأتي، تتابعت في بيان شدة عتوهم واستكبارهم ومخالفتهم وحرصهم على اتباع أهوائهم وآرائهم، وهو ما يعطينا تصورا عن شدة أحقادهم وعن شدة عدائهم لهذا الدين، ويعطينا تصورا عما يحمله أحفادهم وذراريهم من تكذيب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعاداة لها مع علمهم بصدقها. إنه الحسد والكبر واتباع الهوى. ولذلك بيّنت الآية هنا شدة عقوبة الله لهم، كيف لعنهم، لعناهم يعني طردهم من رحمته، أبعدهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية، قساوة القلب هذه تعني عدم انتفاعهم بالمواعظ وسهولة إقبالهم على الحرام بلا خشية ولا محاسبة للنفس ولا رغبة بالتحول عن ذلك. صحيح أن العقوبات هنا جاءت في معرض الحديث عن بني إسرائيل، ولكن لنا أن نسأل، هل هذه العقوبات قاصرة عليهم؟ الجواب لا، لا. ولذلك وجدنا المنيبين إلى ربهم عند قراءة هذه الآيات وتدبرها تكاد قلوبهم تنخلع خوفا من أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فإنه لا يأمن مكر الله وعقوبته إلا القوم الخاسرون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن سوء فعالهم أنهم أساءوا التصرف مع آيات الله التي أنزلت عليهم، فحذفوا منها ما حذفوا وقالوا على الله ما قالوا وفسروا كلام الله على غير ما أنزل. وحتى نصدق مع أنفسنا ومع كلام الله الذي أنزل علينا، يلزمنا أن نقول على الله بعلم لا بجهل، ولا نلبس ثوبا أكبر منا حتى لا نكون مثلهم، وقد رأينا في زماننا من يلوي عنق النصوص ويعبث بأحكام الله وآياته ويفسرها على غير مراد الله، بل قد يكتم شيئا منها لهوى في نفسه. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. تأملوا إلى أين وصل حالهم لما نقضوا المواثيق. يعني هم أهملوا العمل، لم يعملوا بالتوراة، تركوا كثيرا من أحكامها، ولم يكترثوا بدينهم، فحرفوا وأولوا حتى نسوا من دينهم ما نسوا لقلة تعهده والاهتمام به، ونسوا حظا مما ذكروا به. والمقصود من هذا أن نعتبر بحالهم ونتعظ من الوقوع في مثل ما وقعوا به. قال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ولا تزال يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم تجد في أحفادهم وذراريهم الذين تعايشهم مكرا وخديعة وغدرا بك وبأصحابك، وتجد محاولة لطمس الدين وتحريفه، وتجد عداوة عجيبة لأهل الإسلام وحقدا عليهم وحسدا لهم. ولا تزال، شوفوا الآية، تطلعوا على خائنة منهم. وأنتم تعلمون كيف نقضت طوائف اليهود في المدينة عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فظاهر أصحابها المشركين في وقعة الأحزاب وأعانوهم على المسلمين، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكشفوا عورة امرأة مسلمة في أسواقهم بني قينقاع وغير ذلك. وهنا وقفة مع الآية تنفعنا في فهم طبيعة عدونا وحقيقة الصراع الذي يدور بيننا وبينه، وضرورة الحذر منه في كل قول وعمل، وإعداد العدة لتكون الكلمة لنا وليست له. ختام الآية: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. مع كل هذه الخصال التي فيهم، ومع بسطهم أيديهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومع كثرة خيانتهم وتربصهم بالمؤمنين، يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عن جرمهم، وترك التعرض لما يكرهون، وعدم قتالهم ما دام بينك وبينهم عهد. ما دام في عهد لا تقاتل، هذه طبيعتهم، هذه طبيعة عدوك، لكن في عهد. فإن الله تعالى يحب أهل الإحسان، ولعل الله يهديهم أو يخرج من أصلابهم من يحمل هم هذا الدين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم منسوخ، يعني لا يعمل به، بقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية تأمر بقتالهم حتى يؤمنوا أو يدفعوا الجزية. ومنهم من ذهب إلى أن الحكم هنا غير منسوخ، وإنما يعمل به في أحوال وظروف مختلفة عن الحكم الثابت في آية التوبة، في أحوال أنت بتكون ضعيف فيها وفي أحوال بتكون قوي، ولكل مقام مقاله. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا وأن يسددنا في عقائدنا ونياتنا وأعمالنا وأقوالنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.